بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فنحن في درس خطبة الجمعة نقرأ في كتاب صفة الصفوة، لكن اليوم أريد أن أقرأ عليكم ما كتبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار عن الغيبة، في متابعة لموضوع الخطبة وتثبيت لهذه المعاني التي سمعتم. والله أنا أتمنى إليكم أيها الإخوة، كل واحد منكم، أنا أعتقد بأن كتاب الأذكار موجود في كل بيت من بيوتنا، أو كتاب رياض الصالحين، أو كلاهما. فأنت أرجع إلى كتاب رياض الصالحين، وارجع إلى كتاب الأذكار، وقرأ فيهما وحقق فيما تقرأ، لأن هذه البلية، بلية الغيبة، والله أنا لما قرأت وحضرت لكم الخطبة والله خفت. يعني أنا أعرف أن الغيبة حرام، وأن الغيبة تبعدك عن الله عز وجل، بس لما عدت القراءة يعني وقع في قلبي خوف من هذا الشيء. والمشكلة، وستسمعون الآن الإمام النووي، أن الناس معظمهم واقعون في الغيبة، نسأل الله السلامة، والله يغفر لنا يا أخوان. والمشكلة بأنها كبيرة، يعني شو ساوي، نغتبنا إنسان ماشي الأمور، ستسمعون مو ماشي يعني هي الأمور. والإمام النووي هكذا يأتي بالكلام الذي يسرده، ثم يأتي بدليل عليه من القرآن ومن السنة. سأقرأ ما جاء في كتاب الأذكار فيما يسمح به الوقت. قال: باب تحريم الغيبة والنميمة. يقول: اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، حتى ما يسلم منهما إلا القليل من الناس، فلعموم الحاجة إلى التحذير منهما بدأت بهما. يقول: روينا في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ الغيبة هو اعتداء على العرض. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر السيدة صفية زوجته أمام ستنا عائشة بمدح، فقالت عائشة: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يا لطيف، يعني إذا بتحطيها بالبحر، إذا مثلا لون أحمر هنقطين البحر كله حيصير أحمر، أو لو في عفوني حطيتيها البحر، البحر كله حطلع ريحته عفوني. أنه هي ما قالت يعني إلا شو قصيرة، يعني وهي قصيرة السيدة صفية، بس هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن الغيبة. قالت عائشة: وحكيت له إنسانا، حكيت يعني ألدت بالمشي أو ألدت بحركة رأسه أو شيء، فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت: مزجته، أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة أو هو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لهذا المبلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نسأل الله الكريم لطفه والعافية من كل مكروه. وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروينا فيه عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال الترمذي: حديث حسن. قلت النووي: يعني ما أعظم نفع هذا الحديث وأكثر فوائده، وبالله التوفيق. يقول: باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة. ذكرنا أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أو ذكرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك أو في كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك. وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم فهو غيبة محرمة. ومن ذلك المحاكاة بأن يمشي متعارجاً أو متطأطئاً أو على غير ذلك من الهيئات، مريداً حكاية هيئة من يتنقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف. ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصاً بعينه قائلاً قال فلان كذا ومريداً تنقصه والشناعة عليه فهو حرام. يعني بيقول إذا مؤلف بقلب كتابه قال مثلاً قال الشيخ فلان وكتب العبارة تبع الشيخ فلان، بس هو يريد بهذا النقل أنه شوفوا قديش أخطأ، هو يريد تنقصه وقال هذا حرام. فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به ويقبل قوله، فهذا ليس بغيبة بل نصيحة واجبة يثاب عليها إذا أراد ذلك، يعني نيته. وكذا إذا قال المصنف أو غيره قال قوم أو جماعة كذا وهذا غلط أو خطأ أو جهالة وغفلة ونحو ذلك، قال فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين. يعني إذا قال مثلا أهل الشام هيك بيعملوا يريد بهم التنقص، أهل حمص هيك بيساووا يريد بهم التنقص، قال هذا غيبة. يا لطيف يا أخوان، والله شيء بخي. الناس كثير هيك بتقول يا أخي أهل الصعيد هيك بيعملوا هذا غيبة، أهل البلدة الفلانية هيك بيعملوا يريدوا تنقصاً، يعني كل هذا غيبة. قال ومن الغيبة المحرمة قولك فعل كذا بعض الناس أو بعض الفقهاء أو بعض من يدعي العلم أو بعض المفتين أو بعض من ينسب إلى الصلاح أو يدعي الزهد أو بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه أو نحو ذلك، إذا كان المخاطب يفهمه بعينه لحصول التفهيم. هلأ هو إذا واحد أنا مثلا قلت لكم بعض الناس يفعلون كذا على سبيل أن التعيير أو إشارة إلى خطأهم، وأنتم ما بتعرفوا من هؤلاء الناس، هذا مو غيبة. أما إذا بقول لكم بعض الناس يفعلون كذا وأنتم بتعرفوا من هالبعض، هذا صار غيبة، مع أنه أنا ما قلت أسماءهم ولا جهتهم، بس لأنكم تعلمونهم أنا وياكم مشتركين في معرفتهم، قال صار غيبة. قال ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضاً يفهم به كما يفهم بالصريح، فيقال لأحدهم كيف حال فلان؟ واحد متعبد وذاكر وقارئ قرآن وحافظ ومتقن ومن الأولياء والصالحين، إن قال له كيف حال فلان خالد مثلا، فيقول الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلينا، نعوذ بالله من ذلك الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، كل ذلك غيبة محرمة. وما حكى شيء عليه، بس لما جيت أنا قلت الله يعافينا من الذنوب، معناته عم بقول إنه هو مذنب ويعيب الشوم علي. وكذلك إذا قال فلان يبتلى بما ابتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا، كلنا نفعله، وهذه أمثلة، يقول كلها غيبة، وهذه أمثلة، وإلا فضابط الغيبة تفهيمك المخاطب نقص إنسان، أي تفهيم مخاطب نقص إنسان هذا غيبة. وكل هذا معلوم من مقتضى الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا عن صحيح مسلم في حد الغيبة، والله أعلم. قال فصل: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها، يحرم على السامع استماعها وإقرارها، فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا. بجوز هذا الرجل له سلطان، له مكانة، إذا نهيته يقوم يؤذيك أو يؤذوك أتباعه. قال: ينبغي عليه أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خاف الضرر الظاهر وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته، فإن قدر على الإنكار بلسانه أو على قطع الغيبة بكلام آخر لزمه ذلك، فإن لم يفعل عصى، فإن قال بلسانه اسكت وهو يشتهي بقلبه استمراره، يشتهي استمراره، قال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق. يعني هو عم بيقول له خلص لا تغتاب حدا، بس هو حابب أنه يكمل لأنه أنا قلت له أخي. قال أبو حامد الغزالي ذلك نفاق لا يخرجه عن الإثم، ولا بد من كراهته بقلبه، ومتى اضطر إلى المقام في ذلك المجلس الذي فيه الغيبة وعجز عن الإنكار أو أنكر فلم يقبل منه ولم يمكنه المفارقة بطريق، حرم عليه الاستماع والإصغاء للغيبة، بل طريقه أن يذكر الله تعالى بلسانه وقلبه. يعني قاعد بمجلس وما قدران يطلع، اصطلع في خطر عليه، خلاص بيذكر الله مشان بينشغل حاله يعني. قال: فيذكر الله تعالى بلسانه وقلبه أو بقلبه، أو يفكر في أمر آخر ليشتغل عن استماعها، ولا يضره بعد ذلك السماع من غير استماع وإصغاء في هذه الحالة المذكورة، فإن تمكن بعد ذلك من المفارقة وهم مستمرون في الغيبة ونحوها وجب عليه المفارقة. قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وروينا عن إبراهيم ابن أدهم رضي الله تعالى عنه أنه دعي إلى وليمة فحضر، فذكروا رجلا لم يأتهم فقالوا إنه ثقيل، نيح ما أجا، انزعنا القعدة. فقال إبراهيم: أنا فعلت هذا بنفسي حين حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل 3 أيام، صام 3 أيام، عقوبة لأنه سمع، بس قالوا هذا تقيل هذا ثقيل. ومما أنشدوه في هذا: وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. وسمعك صن عن سماع القبيح، مو بس ما تحكي غيبة وكمان لا تسمع، وسمعك صن عن سماع القبيح. شو عرب سمعك؟ مفعول به، وصن هو فعل الأمر. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. طبعا أنتم البقايا كلكم حافظينهم، مو هيك؟ ما عم تكتبوا، حافظين اكتبوا يا جماعة. والله في مرات بمر على الواحد فائدة يعني ما يجدها مرة ثانية. الله يرحم شيخنا، أنا كنت أحضر في الدرس وعندي دفاتر وأكتب، ما مرات بمر بيت شعر حلو اكتبه، مرات الشيخ يقول حديث جميل اكتبه، مرات يقول فكرة حلوة اكتبه، قول اكتبه. جمع عندي هيك شيء 4-5 دفاتر مليئة، واكتب تاريخ الدرس مثلا، مصار عرسي طالعتهم بجهازي هدون، مع الجهاز يعني، قلت لهم لأهل بيتي هدون لحد يمد إيده لهم، هدون لإلي، ما حدا يعني يقعد حدا يشوفهم دفتر قديم مثلا يستغني عنه. سبحان الله، والله إلى الآن يا إخوان بفتح هيك أقرأ شيئا إنه هاي من 40 سنة، في شيء أحفظه يعني، بفرح هيك إنه هاي تاري أنا حافظها من هون. فأنتوا إذا حضرتم دروسا اكتبوا، العلم صيد والكتابة قيده. هلا إذا ما قيدتم بينسى. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. إذا صدت شيء حطه بهيك حبال الواثقة. طيب، قال باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه. هلا إذا واحد بيختم يا أخي صدق هيك بيحب يحكي عن الناس، وحتى بيحب هيك بيحب حكي يعني، بيحب هيك بيجيب سيار الناس وخلص صارت عنده عادة هي لا سمح الله، شو بده يعمل؟ بلاء كبير، كبيرة من الكبائر ومصر عليها هاد، الله أكبر. أو إذا واحد يا أخي مو بيحب بس بيحكي عن الناس، ما بيقدر يخليها بقلبه يعني، بده يحكيها الشر. أو إذا واحد أحيانا بيحكي، أو إذا واحد بيسمع ما بيحكي، أو إذا واحد قليلا يختاب، شو بده يفعل؟ هلا هذا مرض ولازم تطيب منه قبل ما تموت، لازم تلحق حالك. والله يستر يا اخواني، يعني بيخشى انه انت عم تعمل صالحات بس بالمقابل في كبائر مقيم عليها، تروح هي بهي يعني منخاف تطلع بالاخير. عشان هيك سيدنا عمر كان يقول، قال ليتني القى الله لا لي ولا علي. يا لطيف عمر، وما ادراك ما عمر، قديش عامل من الخيرات، خايف ليقوم في شغلات مالي منتبه لها، قال يا ريت 0-0 اطلع يعني، خايف كمان يكون ناقص. فأنت يا أخ لا سمح الله إذا كنت مالك متفطن، أنت يا أخت لا سمح الله إذا ما كنت متفطنة، كل غيبة تسجل عليك، عم تدقي الصبح تليفون تحكي قصة طويلة عريضة، تفوتي لعن جارتك تحكي قصة طويلة عريضة، تعدي مع طالباتك مرات تحكي لهم عن الأنسة الثانية قصة طويلة عريضة. الله يستر، شو ما يكون غيبة وأنت مالك درياني، أنت عم تقعد مع أشخاص تحكي لهم عن فلان. قال باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه. كيف واحد يدفع الغيبة عن نفسه؟ اعلم أن هذا الباب له أدلة كثيرة في الكتاب والسنة، لكني أقتصر منه على الإشارة إلى أحرف، فمن كان موفقا انزجر بها، ومن لم يكن كذلك فلا ينزجر بمجلدات. عمدة الباب أن يعرض على نفسه ما ذكرناه من النصوص في تحريم الغيبة، ثم يفكر في قول الله تعالى، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تعالى، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ويتفكر فيما ذكرناه من الحديث الصحيح، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة. قال ويضم إلى ذلك، يتفكر هو بهالآية، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي بها في نار جهنم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. قال ويضم إلى ذلك قولهم، الله معي، الله شاهدي، الله ناظر إلي. كيف عنده يترك الغيبة؟ يقول هالكلمات ويتفكر بما يلفظ من قول، وتحسبونه هينا وإن الرجل ليتكلم بكلمة. قال وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا قال له، إنك تغتابني، فقال، ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. رجل قال للحسن البصري، إنك تغتابني، قالوا لي عم تحكي علي أنت. قال ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. أنا إذا بدي أغتابك حسناتي كلها حتصير عندك، أنا ما بعمل هيك. وروينا عن ابن المبارك رحمه الله قال: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، لأنهما أحق بحسناتي. خلي أعطي حسنات لأبي وأمي، هذا مراد إنه إن لا سمح الله إذا واحد اغتاب راحت حسناته للثاني. بقى شو بدك بهالشغلة؟ أنا اغتاب الناس، أنا دوبني عم بتعب مشان أجيب حسنة ومالي أدران، ويا بتسلم يا ما بتسلم كمان، روح أعطيهم للناس مشان شغلة لا بتزيد ولا بتنقص. فلان بيحكي، فلان بيسكت، فلان طويل، فلان غني، فلان فقير، شو بدي فيه؟ ثم قال: باب ما يباح من الغيبة. ذكر هذه الستة التي استمعتم إليها في الخطبة وذكر أدلتها. يلا مين بتذكرون الستة؟ قول يا أخ. المتظلم، يعني عند القاضي يجوز أن أحكي غيبة في بما يخص القضية بس هيك. بعدين المستفتي كمان، عند المفتي أتكلم بما يخص قضية الإفتاء والسؤال. ثلاثة، الاستعانة على رفع المنكر، واحد عم يفعل معاصي وبعرف واحد بيناتكم قادر أن يأمره وينهاه، فبروح بقول لك مشان تأمره وتنهاه فيما يخص هذا المنكر. هلا هي جزئية هي بس. لا هو هذه وهي تحذير المسلمين. من صور تحذير المسلمين من استشير في خاطئ، من صور تحذير المسلمين الأحاديث التعريف. يعني أنا بدي أقول لك في فلان الفلاني، عم تقول لي ما عرفته مين؟ قلت لك هذا يا أخي اللي بيعرج على رجله، فأنا عرفتك به. يعني قلت لك عم بيعرج مو على نية التنقيص وإنما للتعريف، وإذا بقدر عرفك بغير هاللقب هو أولى. والمجاهر يعني واحد عفوا بالشارع هون بيشرب خمر، فأنا قلت لكم هذا شارب الخمر، ما هو أصلا مو مخبي بنفسي. إذن هذه ستة الله يجزيك الخير التي تباح فيها الغيبة، ذكرها وذكر أدلتها الإمام النووي في. ثم قال: باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما. قال: اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلمين أن يردها ويزجر قائلها، فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده، فإن لم يستطع باليد ولا باللسان فارق ذلك المجلس. فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق أو كان من أهل الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر. روينا في كتاب الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم في حديث عتمان بكسر العين على المشهور، وحكي ضمها رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل المشهور قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقالوا: أين مالك ابن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك المنافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. وروينا في صحيح مسلم عن الحسن البصري رحمه الله أن عائذ بن عمرو وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. يعني دافع عن الصحابة، ما فيهم نخالة، النخالة هي الأشياء السيئة اللي بتسقط من المنخل. وروينا في صحيحيهما عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل في قصة توبته قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ سيدنا كعب بن مالك هو واحد من المتخلفين عن غزوة تبوك. فبتبوك النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنهم: شو أخبار كعب بن مالك، شفتوه؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. هذا عم يدور على برداه، يعني الإزار والرداء، عم يدور على أواعي حلوة وعم يركز حاله، هلا مو خرج يجاهد في سبيل الله. حبسه ماله، يعني حبسه ماله. فقال له معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. النبي عم يسأل عن واحد من الصحابة، واحد ذمه، فقال صحابي آخر قال لا يا رسول الله ما علمنا إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم بكسر اللام وعطفاه جانباه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. وروينا في سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله وأبي طلحة رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. وروينا فيه عن معاذ بن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمى مؤمنا من منافق، وراه قال بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه يعني ذمه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. هلأ أنا سأكتفي بالقراءة لهون وأنتوا كملوا. كتب الإمام النووي بابا عنوانه باب الغيبة بالقلب. يا لطيف، شغلة خطيرة ما حاب أقرأ لكم إياها، قروا أنتوا بالبيت. وبعدين كتب باب كفارة الغيبة والتوبة منها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل سوء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.